إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
سماء جديدة تطل كل صباح زرقاء صافية أو ملبدة بغيوم الحياة لتعلن عن نهار جديد تستمر فيه الحياة بدفقها وجريانها. والثقافة جزء أساس من حركة الحياة المتجددة، يسعى البشر من خلالها إلى التعرف على أنفسهم وعالمهم وتمثل ما يحيط بهم من أشياء وأحداث. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن أخبارا ثقافية متنوعة من محافظات العراق المختلفة، وفقرة عن الفنان العراقي الكبير الراحل جواد سليم، ومحاولة للدخول في عالم الثقافة والمثقفين العراقيين عبر استطلاع آرائهم عما تعنيه لهم كلمة الثقافة وكيف يفهمونها ويتعاملون معها. فمرحبا بكم.
أخبار ثقافية.
احتفلت مدينة البصرة بالذكرى 21 بعد 100 لتأسيس الصحافة فيها. تلك الصحافة التي انطلقت عام 1889 عندما صدر العدد الأول من جريدة البصرة في 18 من شهر كانون الثاني من ذاك العام، وكان يشرف على الصحيفة آنذاك الوالي العثماني محمد باشا. واستمرت هذه الصحيفة بالصدور باللغتين العربية والتركية لمدة ربع قرن حتى توقفها عام 1914 مع دخول القوات البريطانية إلى المدينة. أقامت الاحتفال نقابة الصحفيين العراقيين في المحافظة، حيث أعرب العشرات من الصحفيين عن عملهم باتساع مساحة حرية العمل الصحفي. كما عرضت في الاحتفال مقاطع من فيلم سينمائي حول أحداث خطف صحفي بريطاني في البصرة عام 2007. ويذكر أن الصحافة العراقية شهدت تطورا كبيرا بعد سقوط الحكم السابق، رغم أنها لا تزال تعاني من بعض القيود غير الرسمية بين فترة وأخرى.
وش حالات العمر لو ضاع بعمرها، يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا
يا عشقنا.
ونتوجه إلى محافظة واسط، حيث افتتحت الجمعية العراقية للتصوير في المحافظة معرضا للصور الفوتوغرافية للمصور محمد هاشم النعماني. وضم المعرض 50 صورة تمثل جوانب تاريخية وتراثية من قضاء النعمانية في واسط خلال 50 عاما الماضية. وقال رئيس الجمعية كريم البعاج أن الجمعية وضعت خطة للعام الحالي لتفعيل دور المصورين في الأقضية والنواحي والعمل على دعمهم بإقامة معارض شخصية ومشتركة لهم، فضلا عن إقامة دورات تدريبية وتأهيلية خاصة بهم. أما المصور الفوتوغرافي هاشم النعماني فقال أن هذا المعرض هو المعرض الشخصي الأول له، وضم 50 صورة بالأسود والأبيض شملت جوانب عدة من تاريخ مدينة النعمانية، وأن المعرض احتوى أيضا على صور لشخصيات دينية واجتماعية كانت إلى وقت قريب مؤثرة في حياة سكان المدينة، إضافة إلى مجموعة من صور للمحلات القديمة والحرف والصناعات الشعبية والموروث الذي كان سائدا قبل أكثر من 50 عاما. ويذكر أن توثيق المعالم والأحداث وحياة الشخصيات المهمة في الموروث والتاريخ العراقي من الأمور التي يتوجب الانتباه إليها، سيما بعد محاولات كثيرة قامت بها الأنظمة التي تعاقبت على حكم البلاد لتجاهل هذا الموروث أو تحريفه. ونبقى في عالم التوثيق، ولكن ننتقل من عالم الواقع إلى العالم الرقمي، حيث أعلن الكاتب والصحفي العراقي زهير الجزائري في أربيل عن انطلاق مشروع لتدوين التاريخ العراقي شفويا عبر لقاءات مصورة مع أشخاص يمثلون ذاكرة البلاد من شرائح مختلفة من كبار السن. ويذكر أن الجزائري الذي يرأس تحرير وكالة أصوات العراق المستقلة للأخبار يعكف منذ أكثر من 5 أشهر على هذا المشروع الذي أطلق عليه تسمية التاريخ الشفاهي العراقي، حيث قام بتدريب مجموعة من الشباب على كيفية إجراء اللقاءات والحوارات. وقال الجزائري أن فريق العمل في المشروع سجل حتى الآن 54 لقاء مصورا تمثل بمجموعها 110 ساعات تصوير فيديو، حيث جرى التركيز على الشخصيات غير المنظورة في التدوين التاريخي المألوف، موضحا أن المشروع ركز على ما وصفه بالتاريخ التحتاني مثل أول معلمة في الأرياف أو صاحب مقهى أو الأماكن التي تستطيع أن تعطينا فكرة عن التغيير الاجتماعي في المحيط. وأضاف الجزائري أن المشروع تجنب إلى حد بعيد الشخصيات السياسية التي تحدثت في التلفزيون عن مذكراتها أو سجلتها، وفي رأي مجلتنا أن خطوات من هذا النوع هي خطوات مهمة فعلا، سيما وأن تراث العراق ومنجزاته الثقافية والإبداعية تفتقر إلى التوثيق المنهجي الذي ينأى بها عن الضياع أو الارتجال أو العشوائية.
محطات ثقافية.
إذا أردنا أن نتعرف على الواقع الثقافي في العراق عن كثب، فإن دخولنا إلى ذلك ربما قد يتم عن طريق الاطلاع على تصورات المثقفين والمبدعين العراقيين عن أهم كلمة يتم تداولها في الوسط الثقافي العراقي وأكثرها شيوعا وربما في كل وسط ثقافي، ونقصد بها كلمة الثقافة. وبينما يستخدم جميع المثقفين هذه الكلمة فإن معناها يختلف من مثقف إلى آخر، وهذا ما نحاول استجلاءه عبر استطلاعات نجريها بين فترة وأخرى عن فكرة المثقفين عما تعنيه الثقافة وكيف يتصورونها. نلتقي اليوم بالناقد الأدبي بشير حاكم لنستطلع رأيه حول الموضوع.
بعيدا عن الأكاديميات، أفهم الثقافة هي عملية تواصل حضاري بيني وبين الآخر، بيني وبين المجتمع، وأنا في بيتي وأنا في عملي وأنا في الشارع وأنا في شارع المتنبي. هذا التواصل الحضاري يجب أن يكون قائما دائما ومستمرا دائما بيني وبين الآخر بعدة وسائل وبعدة طرق، منها الكتابة في الصحف، في المجلات، على المواقع الإنترنتية.
كيف تحدد من هو المثقف عن من هو الطارئ على الثقافة؟
يعني عموما المبدعون في تقديري جميعهم مثقفون. عندما أقول المبدعون أقصد المبدعين الحقيقيين، يعني هنالك شعراء مبدعين حقيقيين وهنالك شعراء طارئين ووهميين. أنا أعتقد أنه شاعر الحقيقة على سبيل المثال يجب أن يكون بالضرورة مثقفا، يعني وأنا أعرف حقيقة جملة من الشعراء، من أصدقائنا الشعراء أعرف أن لديهم يعني إمكانيات ثقافية واسعة وهائلة، لذلك بالضرورة يجب أن يكون المبدع الحقيقي مثقفا، وليس بالضرورة أن يكون العكس، يعني ليس بالضرورة أن يكون المثقف مبدعا حقيقيا.
مبدعون عراقيون. لا حاجة بنا إلى القول أن منطقة الباب الشرقي تعتبر من مناطق بغداد المركزية الرئيسة، بل هي ربما المركز الأهم. ولا أحسبنا في حاجة أيضا إلى القول أن ساحة التحرير هي قلب تلك المنطقة النابض، وفي قلب تلك الساحة ينتصب ذلك العمل الفني العظيم الذي يرتفع عاليا تحت شمس الصيف وغيوم الشتاء، ونقصد به نصب الحرية الشهير الذي أبدعته أنامل وروح فنان عراقي كبير تمر في مثل هذه الأيام ذكرى وفاته 49، ونقصد به جواد سليم. ولد جواد سليم في مدينة أنقرة لأبوين عراقيين عام 1921، واشتهرت عائلته بالرسم، فقد كان والده ألحاد سليم وأخوته سعاد ونزار ونزيهة كلهم فنانين تشكيليين، وكان في طفولته يصنع من الطين تماثيل تحاكي لعب الأطفال، وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية في بغداد. نال سليم وهو في عمر 11 الجائزة الفضية في النحت في أول معرض للفنون في بغداد عام 1931، وأرسل في بعثة إلى فرنسا حيث درس النحت في باريس عامي 1938 و1939، ورأس جواد سليم قسم النحت في معهد الفنون الجميلة في بغداد حتى وفاته في 23 من شهر كانون الثاني عام 1961. كان الفنان الراحل يجيد اللغة الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والتركية إضافة إلى لغته العربية، وكان يحب الموسيقى والشعر والمقام العراقي. أسس جماعة بغداد للفن الحديث مع الفنان شاكر حسن آل سعيد والفنان محمد غني حكمت، كما أنه أحد مؤسسي جمعية التشكيليين العراقيين، وفاز نصبه المسمى السجين السياسي المجهول بالجائزة الثانية في مسابقة نحت عالمية، حيث كان المشترك الوحيد من الشرق الأوسط، وتحتفظ الأمم المتحدة بنموذج مصغر من البرونز لهذا النصب. تميز أسلوب جواد سليم الفني بالتجديد والحداثة ومحاولة الخروج عن المألوف، بالإضافة إلى استلهامه للرموز التراثية والتاريخية. اتسمت تجربته بالقلق والتمرد وتبلورت من أسئلة جوهرية حيال التراث والمعاصرة، فكلمته الشهيرة أشك أساس اليقين، وأيضا كلمته لا تهمني السياسة بقدر الإنسان كانتا أساس بحثه في هذه المواضيع. وقد استلهم جواد سليم لوحاته البغدادية من نسيج رسوم الواسطي، مستثمرا بعض الرموز البغدادية الإسلامية كالأهلة والأقواس والأبواب، ومن المعطيات التاريخية والروحية للناس والأمكنة.
جواد يا صاحبي جواد، قد زرتني بالأمس، جئتني بلا ميعاد.
من لوحاته الفنية لوحة عائلة بغدادية، والتي رسمها عام 1953، ولوحة أطفال يلعبون عام 1954، ولوحة زخارف هلالية والتي رسمها عام 1955، ولوحة الزفة عام 1956، وغيرها كثير. أما عمله الفني الأبرز فهو نصب الحرية المنتصب تحت صيف بغداد وشتائها، يحكي قصة مرحلة مهمة من تاريخ العراق الحديث الزاخر بالتطورات والتغيرات.
والأشعار أراك كل يوم، محمد الورد والأزهار، ونصبك يحكي لي ملحمة الأمجاد يا صاحبي جواد. جواد ذوبني حبك، قد غبت عن
سيرتي وأعمالي علما من أعلام الفن والإبداع في تاريخ العراق الحديث. ننهي رحلتنا معكم مستمعين الكرام وتجوالنا في عدد مجلتنا لهذا الأسبوع، والذي نأمل أن يكون قد راق لكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.